أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذكر علي بن أبي طالب عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في هذه المسألة وهي الشرط حسب ما تقدم عندنا الشرط الرابع وهو الشرط الرابع المكان المسافة طويلة. فدخلنا في عدة مسائل عديدة جدا مهمة من وجوب مسائل وجوبية مسائل استحبابية مسائل كراهتية وما شاكل ذلك. الآن ينتقل المصنف عليه الرحمة الماتن والشرح إلى هذه المسألة، مسألة مهمة جدا وهي مسألة ما يجوز السجود عليه، وهذه بحمد الله وفرت الروايات فيها وأصبحت أصلا من معالم مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، بأن من معالم مدرسة الأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين هو عدم جواز السجود على ما يؤكل وما يلبس، بل السجود على التراب وما لا يؤكل وما لا يشرب وما لا يؤكل وما يلبس وما شاكل ذلك، لوفرة الروايات في هذا البعد. من هنا قال المصنف: ويراعى في مسجد الجبهة. ماذا يراعى؟ أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة. هذه المسألة اتفاقية بلا إشكال للأخبار الواردة فيها. صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال عليه السلام: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. نص صحيح هشام بن الحكم: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت أرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له، هذه وقعنا الرواية فيها حكمة، فقال له: جعلت فداك، ما العلة في ذلك؟ يعني ما الحكمة في ذلك؟ قال عليه السلام: لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. سبحان الله، والدليل شوف الناس تخضع خضوع تام للمأكولات والملبوسات. الآن أنت عالم الأزياء وعالم الأطعمة وعالم المطاعم، عالم متطور بشكل كبير، إن هم الإنسان هو هذا، ما يأكله وما يلبسه، هم بعد تخليه في الصلاة هم يسجد على ما يأكل وما يلبس، بعد هذه كارثة بتعبيرنا، خلى شوي في العبادة شوي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ، قال: فلا ينبغي أن يكون على، لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجود على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. هذه رواية. وكذلك خبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان، في خصوصية مثلا. خبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام: لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان. واضح هذا المطلب. إذن ويراعى في مسجد الجبهة بفتح الجيم، الجبهة مو الجبهة، الجبهة، وهو القدر المعتبر منه في السجود. القدر لا محل جميع الجبهة، ليس المقصود كل الجبهة، بل المقصود القدر الذي يسجد عليه الإنسان أو يقع في السجود. قال: لا محل جميع الجبهة، أن يكون من الآر أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة. عادة مقصودة هني عادة يعني المتعارف في أكله ولباسه، إما أشياء مثلا كالأدوية، بعض الأعشاب لا تؤكل ولكن تؤكل للعلاج، أو لباس مثلا هذا النوعية لا تلبس أساسا، لا تلبس عادة عند البشر وعند الناس، ولكن لعلاج معين تلبس. إذا ما كان يلبس لأجل هذه الحالات لا يعاد هذا، أو لا 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 لأن لا يبطل السجود عليه أصلا، بل السجود صحيح. واضح، ليس لا يكون السجود باطلا بل يكون السجود صحيحا بلا إشكال. واضح هذا المطلب؟ إذا عمن قال عادة، قال يعني مقصوده هو هذا، بالفعل أو بالقوة القريبة منه، يعني بالفعل يعني ما يؤكل فعلا. الآن يؤكل تقطف تفاح، الآن تفاح مباشرة تأكلها، لاحظ، افترض نوع من القطن لو تجمعته أنت بشكل كذا يلبس مثلا، يستر عورتك مثلا، هذا بالفعل. أو بالقوة القريبة، بالقوة القريبة يعني ماذا؟ لا، هذا الآن الشعير، هذا أنا ما أكله بهذه الطريقة، لابد يطحن ويخبز ويوضع في النار وبعد ذلك أكله. الملابس الآن اللي ألبسها الآن، هذا الثياب اللي أخذت من القطن ومن بقية المواد الأخرى أو ما شكل ذلك، هذه يبغى لها فترة عدة مراحل على إلى أن تكون ماذا؟ لباسا لي. يقول هذا هم كذلك نفس الكلام، المقصود أنه بالفعل سواء الآن فعلا قابل للأكل والشرب، معذرة، قابل للأكل واللباس، أو بالقوة القريبة يعني قريب له أو قريب ماذا من أن أكون، إن صح التعبير بهذا المعنى، يعني قريب لأن يعني بعد عدة مراحل قابل للباس أو قابل للأكل، هم على هذا لا يجوز كذلك أن أسجد عليه. قال فلا يقدح في المن، قال أو بالقوة القريبة منه بحيث يكون من جنسه، يعني من جنس ماذا؟ من جنس ما يؤكل وما يشرب. هذا مثل الجنس البعيد والجنس القريب. الإنسان الآن حيوان، الإنسان جوهر، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، هذه كلها فصول قريبة أو أجناس قريبة وأجناس بعيدة، فنفس الشيء يعني الآن صحيح هذا الآن بما هو ما لا يؤكل، لكن بعد مراحل يؤكل أو يلبس. قال فلا يقدح في المنع توقف المأكول على طحن وخبز وطبخ والملبوس على غزل ونسج وغيرها. لاحظ، إذن ولذلك توجد عبارة للشارح اللي هو الشهر الثاني في كتابه الروض، يقول فلو توقف الأكل على طبخ ونحوه واللبس على غزل ونسج وخياطة وغيرها لم يؤثر في كونه مأكولا وملبوسا، فالمعتبر حينئذ نوع المأكول والملبوس، فلا فرق حينئذ بين القطن قبل غزله وبعده ولو اعتبر الفعل إلى غير ذلك. على كل حال، ولو خرج عنه بعد أن كان منه ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز، ارتفع المن لخروجه عن الجنسية، يعني جنس الآك ولو بالقوة. مثلا حين هذا القشر إذا أنت تفصله عن اللوز بعد فترة مثل الخشب أصلا يخرج عن جنس المأكول. أقول هذا نعم لا أشكال، أي طعام أي لباس يعني يخرج بطريقة ما عن جنسه عن هيئته وما شاك عن حقيقته لا مانع من ذلك، حقيقة العرفية مو حقيقة الفلسفية، أقول له سلب الشيء عن نفسه محال. قال كقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية ولو اعتيد أحدهما. الآن مسألة، الآن احنا يأتي اشكال مقدر او سؤال مقدر، وهو انه نحن نجد واقعا بانه بعض الأطعمة تؤكل في بلد ولا تؤكل في بلد آخر، بل يمكن حتى نوع من الألبسة، مادة هذا اللباس تلبس في بلد ولا تلبس في بلد آخر، يعني اعتيد أن يؤكل هنا ولا يؤكل هنا. مثل الآن بعض الأطعمة مثلا، ففعلا بعض الأشياء تؤكل في مناطق ولا تؤكل في مناطق ولا تطبخ أصلا، هذا موجود في تقريبا في كثير من مناطق العالم، هذا التفاوت موجود بلا إشكال. لاحظ هنا ما الحكم؟ هنا يقول ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد، يعني اللبس والأكل يعني، دون بعض فالأقوى عموم التحريم. هنا يرى لا، يقول عموم التحريم، لأنه نتمسك بالأطلاق الموجود. الرواية في صحيح هشام بن الحكم مطلقة، قالت ما يوكل وما يلبس، ولم تلحظ قيد ماذا؟ قيد أنه إن كان في بلد يؤكل فيحرم، وإن لم يكن في بلد لا يؤكل فيجوز. لا، الرواية مطلقة من هذه الجهة، فما دام هي مطلقة فيقتضي أنه ينسحب حكمها على كل ما يؤكل وما يلبس، حتى لو لم يكن معتادا في بلد آخر. قال ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض فالأقوى عموم التحريم. نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله. هذا ذكرنا بأنه بعض العقاقير هي أعشاب أصلا، لكن لأنها أعشاب لا تؤكل ولا تلبس مثلا، فهنا تستخدم للعلاج، وهذا شيء نادر. العلاج هو مو العلاج هو الحالة العامة، لا، هذا يعني يستفاد منه يبما الإنسان في عمره كل مرة أو مرتين أو أقل أو أكثر مثلا، فلا يعد أكلا له، فإذا لم يعد أكلا له فيجوز السجود عليه. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الأخرى قال ولا يجوز السجود على المعادن. مسألة المعادن لأنه لا يجوز السجود على المعادن، لماذا؟ لأن المعادن أصلا يقولون هكذا بأنها تخرج عن اسم الأرض، تخرج عن اسم الأرض ليست من الأرض، لأن قلنا يجوز السجود على ما هو أرض الصعيد، على الأرض وما تنبته غير المأكل والملبوس. هذه القاعدة التي تقدمت في الرواية. هنا بالنسبة للمعادن عندنا مجموعة من المعادن، قال ها هذه المعادن أصلا لا يجوز السجود عليها. نقول هي من الأرض المعادن؟ نقول نعم، ولكنها تخرج عن اسم الأرض بالاستحالة، أنها تستحيل أصلا. صحيح يعني كانت في الأرض، ولكن عبر مثلا عوامل الضغط الداخلي والحرارة الداخلية وكذا يطلع لنا جواهر أو عقيق أو درار أو شيء. معادن عموما، معادن سواء معادن ثمينة أو معادن غير ثمينة، مثلا غير ثمينة أو شيء من هذا القبيل. هنا يقول بلا إشكال، يعني يقول هذا الكلام إن صح التعبير هنا لا إشكال في ذلك. عندنا إذن هذه المسألة واضحة، وهي مسألة أن المعدن بما هو معدن وإن كان من الأرض، المعادن لا تأتي من السماء، من الأرض صخور وكذا، ولكن هذه لخروجها عن اسم الأرض أما بالاستحالة أو بأي شيء آخر، يقولون لا، من هنا لا يجوز السجود عليها. نعم يقول لو فرضنا فرض أن بعض المعادن يصدق عليها اسم الأرض، إحنا ما عندنا عدوى، يجوز السجود عليها. لو فرضنا الآن محللين أو أهل الاختصاص قالوا هذه من الأرض أساسا، لم تستحال أو ما تغيرت أو 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 أو، يقول ما عندنا مشكلة، إحنا عندنا قاعدة بعد الصغرويات أو الصغريات، بعد هذا تحديدها، لا بد تحدد الصغرويات ولا الكبرى واضحة، لا يجوز السجود على، أو لا يجوز السجود، يعني يجوز السجود على الأرض، على الأرض. فإن ثبت أن هذا المعدن من أرض يسمى أرض لا إشكال في ذلك، إذا ما يسمى لا يجوز السجود عليه. واضح؟ هذا مقصوده. يعني قال ولا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة، ومثلها الرماد، مثل المعادن الرماد، لأنه خرج عن اسم النبات مثلا. لاحظ الرماد نفس الكلام، ومثل المعادن ما هو الرماد لا يجوز السجود عليه، لأن افترض هذا كان أصل نبات الآن تحول إلى رماد، وإن كان منها، يعني وإن كان الرماد من الأرض، افترض الآن حجر استطعنا نحرقه صار رماد، إحنا استحاله وهو من الأرض، لكن نقول لا، نفس الرماد بما هو رماد الآن خرج عن اسم الأرض، نفس النقطة يعني. واضح؟ وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها، يعني عن الأرض. بالنسبة للخزف تعددت فيه الآراء إن صح التعبير، أو صار كلام حول هذه المسألة. مثلا في المدارك السير العاملي نسب الجواز إلى قطع الأصحاب، لأن قطع الأصحاب يعني الفقهاء على جواز السجود على الخزف. مثلا الشاهد الثاني في كتابه الراوب عدم العلم بالخم مخالف، لا يوجد مخالف بل الكل في آخر الحاشية رقم 9 في بل الكل مجمع على هذه الحقيقة، يعني جواز السجود على الخزف. لماذا؟ لأن الخزف يصدق عليه الأرض، الخزف يصدق عنوان الأرض عليه، هذه من جهة. ومن جهة أخرى حتى لو طبخ يعني حرق ورتب وكذا لا يخرجه عن الآر. نعم، يصير بأنه الخزف بعد عنه التراب، اسم التراب سلب عنه لكن يبقى هو أرض، فما دام بقي على وضعه كآر لا إشكال في صحة السجود عليه. نعم، البعض قال لا يجوز التيمم عليه، لا يجوز التيمم عليه، هذا لا إشكال لك لأن دائرة التيمم كان أو معذرة يقولون دائرة السجود أوسع من دائرة التيمم، يعني ما يجوز السجود عليه أعام مطلقا من ما يتيمم عليه. بعض الأمور يجوز السجود عليها ولكن لا يجوز التيمم عليها، مثلا الخزف، الآن نفس الخزف يجوز السجود عليه لكن عند البعض لا يجوز التيمم عليه، ما في إشكال هذا. يعني مثلا الورق الآن القرطاس ألا يجوز السجود عليه ولكن هل يجوز التيمم عليه؟ لا يجوز. إذن دائرة، يقولون دائرة السجود أوسع من دائرة التيمم، ماكو تنافس، ما عندنا تلازم احنا اصلا، ما يصح السجود عليه يصح التيمم عليه والعكس كذلك ابدا، هذه عموم وخصوص مطلق، واضح؟ نعم. قال واما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها عن الآر. نعم، فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه، يعني كأنه البعض يرى يعني لو كان هذا الخزف الآن نجس قبل الاستحالة يقولون فيطهر عندما يصير خزفا، هكذا كما هم ينسب إلى البعض. هنا يقول هنا وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها عن من؟ نعم.
يعني يقصد إذا كان الخزف نجس مثلاً
إيه؟
حرقوه
يطهر.
يطهر لأنه استحال تغير.
استحال إيه. فإذا استحال يعني ما صار أرض.
فإذا استحال ما صار ما يجوز.
ما يجوز السجود عليه، أي هو هذا. ولكن من دون هذا هو من الأرض يعني يجوز السجود عليه، يعني لو لم. نعم. وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها، فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه، يعني حتى لو قال طهر بالاستحالة ولكن مع ذلك لا يجوز السجود عليه، بأي لحاظ؟ لحاظ خروجه عن عنوان الآر، واضح؟ للاتفاق على المنع مما خرج عنها عن من؟ عن الأرض بالاستحالة، وتعليل من حكم بطهره بها، يعني وتعليل من حكم بطهره بطهر الخزف بها بالاستحالة، يعني المراد أن من حكم بالطهارة علل بالاستحالة، يعني قال لماذا طاهر؟ لأنه استحال، ومع تحقق الاستحالة طبيعي يخرج الخزف عن الأرض فلا يجوز السجود عليه. وهذا بعد معادلة، أنك أنت إذا قلت أنه طهر بالاستحالة، صحيح طهر بالاستحالة، عندما طهر بالاستحالة هذه الاستحالة ماذا فعلت فيه؟ أبعدته عن عنوان الأرض، فأبعدته عن عنوان الأرض ما النتيجة؟ لا يجوز السجود عليه. فبالعكس أنت ما جاي تثبت أن جواز السجود عليه بالاستحالة. نعم، في حالة عدم الاستحالة إذا كان طاهرا يجوز السجود عليه، أما والله ونجز ويطهر بالاستحالة، بالتالي إذا طهر بالاستحالة بعد خرجت المسألة عن مسألة السجود، لأن لا يجوز السجود عليه. خرج عن عنوان الأرض. لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا. لاحظ لأنه من قال لك بأنه نقول نحن بالاستحالة؟ القول ضعيف يعني ضروري يستحيل، لا نقول بالاستحالة نحن، فيكون السجود ماذا؟ قوي، يعني صحة السجود عليه يكون قويا. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام من هذه النقطة. حين مسألة مهمة جدا ولطيفة في المقام، وهي مسألة السجود على القرطاس. هذه المسألة وردت روايات كثيرة فيها، يعني ليست هي من الروايات القليلة بحمد الله، فوردت روايات كثيرة في هذا البعد. من هنا قال ويجوز السجود على القرطاس، هذا مسألة اتفاقية، وعندنا أخبار كثيرة صحيحة وغير صحيحة يعني أو موثقة وما شاكل ذلك. مثلا صحيح ابن مهزية وهو من العلماء الأجلة واقعا ومن فقهاء أهل البيت، وله منزلة كبيرة عند الأمة سلام الله، خصوصا الإمام الجواد يعني بالذات، وعظيم الشان، حتى يقال أنه متعبد وكان مسيحي. حليم هزار كان مسيحيا، فاستبصر بإمامة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نعم نعم. فرجل معروف له مكانة عظيمة عند المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. ربما احنا أشرنا إلى شيء من عنه بعضنا، حتى قلنا أنه يسجد سجدة طويلة على طلوع الشمس لا يرفع رأسه حتى يدعو لألف مؤمن، يعني من إيمانه وتقوى. علي بن مهزيار قال سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام الإمام الرضا عن القراطيس والكواقد. كواقد، كواقد هذا فارسية صحيح؟ أيوة. شيء الكواقد المكتوبة عليها، لاحظ هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب عليه السلام يجوز، ولا يكشف لأنه كأنه مفروق السائل. ما هو أن السجود على القرطاس والكواقد أمر مفروق من صحته، صحيح بلا إشكال، لكن يسأل عن الكواقد المكتوب عليها. رغم ذلك الإمام قال له يجوز. لاحظ إذن بلا إشكال كأن المسألة واضحة، مسألة السجود على الأوراق القرطاس والكواقد. واضح. هذه رواية. رواية أخرى صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة. ومن هنا البعض أنه النصوص مطلقة إلى عدم الفرق. نعم هذه المسألة، فالله أنه يجوز السجود على يعني بلا إشكال يجوز السجود على القرطاس المجرد، فضلا عن من؟ عن المكتوب عليه. واضح. لكن تبقى مسألة تأتينا إن شاء الله، مسألة اللي هو الكتان والقطن وكذا، نقرأها بعد نشوف بعض المطالب فيها. قال ويجوز السجود على القرطاس في الجملة إجماعا للنص الصحيح كما قرأنا الدال عليه، على من؟ على هذا المعنى، وبه وبالنص خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود. يعني وبالنص خرج عن ماذا؟ عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه، لأنه مركب من جزئين لا يصح السجود عليهما، وهما النور وما مازجها من القطن والكتان وغيرهما، لأنه تعلمون بأن القراطيس فيها هذا المعنى، القرطاس مركب فيها أجزاء لا يجوز السجود عليها. يعني هذا في نوع من الكتان، في نوع من القطن، بل حتى من الحرير، بعض الأوراق حتى من الحرير فيها في بعض وإن كان الغالب صحيح يأخذ من القطن والكتان أو القنب مثلا، ظهر مادة متعارفة وهو نعم. طبعا المسألة هي خلافية إن صح التعبير، لأن هذه المسألة لأنه لما تحول إلى قرطاس وهو مركب من أجزاء لا يحل السجود عليها، لا يجوز السجود عليها، فالعنوان هذا تغير إن صح التعبير، يعني بعدما كان ترض بما هو قطن، بما هو مثلا كذا، بما هو كذا لا يجوز السجود عليه، لاحظ، ولكن لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك بما هو هو لا يجوز، ولكن لما افترض ركب مع النورة ومع كذا ومع كذا مثلا أجزاء أخرى صار قرطاس عندنا لا يمنع من ذلك. واضح؟ قال خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه، يعني بالناس، يعني كأن احنا لولا الناس، لاحظوا يا كأن هكذا المسألة، يعني لولا الناس لبعدنا في إشكالية السجود على القرطاس والكواقد. بأي لحاظ؟ بلحاظ لأنه القرطاس والكواقد ما مركبة أصلا، هي مركبة من أجزاء لا يجوز السجود عليها. حتى بعضها من الحرير مثلا، وإن كان والغالب من الكتان والقطن والقنب وهالأمور ذي، بعضها مأكول بعضها غير مأكول، بعضها ملبوس بعضها غير ملبوس مثلا، ولكنه بالناس أدركنا صحة أو جواز السجود على القراطيس والكواقد بلا إشكال. واضح؟ بركة الناس، ولا لولا الناس احنا نتوقف. تلت لها النقطة. من هنا قال حظياي ويجوز السجود على القرطاس في الجملة إجماعا للنص الصحيح الدال عليه، على من؟ على الجواز. وبه يعني وبالنص خرج عن أصله المقتضي، يعني خرج عن أصله لما كان قطن أو كتان وهو ملبوس لعدم جواز السجود عليه. لماذا؟ لأنه مركب من جزئين لا يصح السجود عليهما. لأنه مركب من أين؟ من جزئين لا يصح السجود عليهما، وهما النورة وما مزجها من القطن والكتان. لأن مركب الأول يصنعه من النورة ويمزجوا يا القطن والكتان، وهذا الاثنين ما يجوز السجود عليه، لكن لأنهما تحولا إلى قرطاس وجانا النص وجوزنا السجود عليهما، وإلا لولا النص لما جاز السجود، لما جاز السجود على ماذا؟ معذرة على عليه، على القرطاس والكتان وغيرهما. قال فلا مجال للتوقف فيه في الجملة، والمصنف هنا خصه بالقرطاس. أي قرطاس؟ قال المتخذ من النبات كالقطن والكتان والقنب، هذه نباتات، نباتات، فلو اتخذ من الحرير ها لم يصح السجود عليه. يعني في قرطاس من الحرير، لكن هنا المصنف كأنه لما خص بالمتخذ من النبات خص بمن فقط بعد؟ يصير بالقطن والكتان والقنب. لاحظ القنب، إيه وش هو مكتوب عندك القنب هنا؟
القنب نبات يفتل من لحائه حبال وخيطان.
نفس الشيء موجود عندنا، هم القنب هم ويتخذ من الحبال فهو من غير الملبوس والطرف المأخوذ منه فقط، والبعض نعم. ولذلك هذا القنب أصلا غير ملبوس، فذا إشكال يصح السجود عليه، فكيف إذا حول إلى قرطاس وكاقد؟ ما عنده مشكلة. يبقى القطن والكتان، القطن والكتان هذه يلبسان، القطن والكتان ما يلبس، فكيف يصح السجود عليهما؟ قال لأنهم هذا بعد غيرت هويتهما بعدما مزجا مع النورة وكذا حول إلى قرطاس، وليس هما الآن كذا. قال المتخذ من النبات كالقطن والكتان والقنب، فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه، وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع. يعني احنا لما قلنا قطن وكتان وقناب ماذا نشترط فيها؟ ألا تلبس بالفعل، ولا لو تلبس بالفعل فيها إشكال. يعني كان نستفيد أن العبارة هكذا، لأن هذا القطن والكتان بما هو نبات نأخذه ونحوله إلى قرطاس، أما إذا كان لهو أصلا حولنا إلى الملبوس، إلى ثوب، إلى قميص، بعدين بنحوله إلى مثلا ماذا؟ إلى قرطاس. هذا في إشكال من هذه الجهة. ما دي واضح المسألة الفرق فيها؟ إذن إذا كان هذا وهذه فيها إشكال منها على كلام المصنف، كأن فيها إشكال من الجهة. لاحظنا بهذا لأن هذا ثوب بالفعل حول الآن إلى قرطاس، بينما ذاك نبات يعني لم يكن لباسا بالفعل، بل هو بالقوة، لأن هذا يحتاج إلى غزل وكذا، فهم حولوه، غزلوه، رتبوه، لكن حولوه إلى قرطاس، لم يحولوه إلى لباس. ما أدري واضح شيخنا هذا المطلب؟ قال نعم، فلا مجال، نعم، المتخذ من النبات كالقطن والكتان والقنب، فلو اتخذ من الحري لم يصح السجود عليه، وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء للقطن والكتان والقنب مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع، أو كونه غير مغزول أصلا إن جوزناه فيما دون المغزول، هذا على لو جوزناه دون المغزول. لاحظ، يعني كأن إحنا إذا قلنا لازم أن يكون هذا قبل غزله، إحنا راح نتخذ وين؟ قرطاس، وإلا صار مغزول هم كأن فيه مشكل. لاحظ عبارته، أو كونه غير مغزول أصلا، أو كونه غير مغزول أصلا إن جوزناه فيما دون المغزول، وكلاهما لا يقول به المصنف، وكلاهما لا يقول به المصنف. لماذا لا يقول به المصنف؟ لأنه القطن والكتان قد خرجا عن الملبوس بالفعل والقوة، لمتى؟ عندما مزجناهما وين؟ بالنورة، فلذا جاز السجود عليهما. القنب قلنا أصلا هو ما يؤخذ من الحبال وكذا، وهو غير ملبوس أصلا، غير ملبوس وغير مأكول، فبعضهم قال بأنه كأن يستفيد، ما أدري والله العالم، كأن العبارة هكذا، بأنه يعني حاصل ما يمكن أن يقال، أنها بعد ما راح يكون عندنا إذا فيها الإشكالات والاحتياطات ما يصح السجود إلا على القرطاس اللي متخذ من القنب دون القطن والكتان فضلا عن الحرير. بأي لحاظ؟ بلحظ لأن فيها إشكالية، ما قبل الغاز، بعد الغاز، كذا كذا. من هنا لاحظ العبارة يقول وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل، فإذا كانت تلبس بالفعل لا يجوز، حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع، أو كونه غير مغزول أصلا، أو كونهما ماذا؟ أو كونه غير مغزول أصلا إن جوزناه فيما دون المغزول، إن جوزناه فيما دون المغزول، وكلاهما لا يقول به المصنف. وإما إخراج الحرير فظاهر على أنه لا يصح السجود عليه بحال. مروه العبارة الآن، يعني هذا المحصل بعد، يعني ما يمكن أن يستفاد هو عدم صحة السجود على القرطاس إلا إذا كان متخذ من القناب، ولا القطن والكتان فيهما ما فيهما. وذاك شوف، لاحظ حاشية لطيفة هني، خلنا عشان يتضح المطلب، صفحة 115 حسب نسختي. قال وذهب الأكثر، هني وذهب الأكثر، نص الحاشية شفتوا، ذهب الأكثر، وذهب الأكثر من العلام يعني لإطلاق النصوص إلى عدم الفرق بين في القرطاس بين ما كانت متخذة مما يصح السجود عليها أو لا، كالمتخذ من القطن والكتان بل والصوف والحرير، وسواء كانت فيها نورة من دون صبغ أو كانت مصبوغة، سواء كان مكتوبا عليها أو لا. لاحظ، إذن هذا ما هو الأكثر، ما دام هو صار قرطاس ما لنا ربط، من جاي أصلا؟ من حرير، من قنب، من قطن، ما من كذا مكتوب عليه في ما مكتوب. المهم للأطلاق، وعن نهاية الأحكام واللمعة والبيان وحاشية النافع التقييد بالمتخذ من النبات فقط، أما الحرير يخرج. وعن حاشية الإرشاد والجعفرية وإرشادها والعزية التقييد بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه، فش يصير معنى فقط القنب بعد، ولا القطن والكتان نفس الكلام. والأخير متعين، هذا الأخير هو المتعين، إذا نريد نجمع بين الأخبار شو يصير؟ والأخير متعين جمعا بين أخبار القراطيس والأخبار المتقدمة بحصر السجود على الأرض ونباتها غير المأكول والملبوس، يعني لو نريد نجمع بين هذه الأخبار المختلفة ما هو القدر المشترك، القدر المبرء للذمة إن صح التعبير، القدر الذي يمكن القبول عليه عند الأكثر، ما هو؟ هو صحة السجود على القرطاس المتخذ من النبات، ومن النبات الذي لا يؤكل ولا يلبس، وهذا اللي مشترك عليه، هذا اللي ما حد يشكل فيه أصلا. إما المتخذ من الحرير في إشكال، أما المتخذ من القطن والكتان فيه إشكال، أما المتخذ من النورة فيه إشكال. لماذا؟ لأن كل هذا يصح، كله ماذا؟ لا يصح السجود عليه. ماري واضح المطلب الآن؟ ومن هنا بعض قال ودعوى أن أخبار القراطيس مطلقة ليس في محلها، ليس في محل الصحيح داود بن فرقد المتقدم أنه بصدد السؤال عن مانعية الكتابة عن السجود على القراطيس، وغير صحيح جميل المتقدم. وأما خبر صفوان الجمال الباقي من أخبار الباب ولم يذكر سببا فهو رأيت أبا عبد الله، هذا صفوان الجمال، رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يوم إيماء، وهو مجمل إن ما ندى جنس القراطيس ما هو اللي صار يستخدم الإمام. وعليه فمع الجهل بجنس القراطيس أو مع العلم بكونها مصنوعة مما لا يصح السجود عليه كما هو المتعارف الآن في عصرنا، فلا يصح السجود عليه لعدم احراز شرط الصحة فيما يسجد عليه. لاحظ إذا نبي نحتاط، أنا الآن ما أدري عن هذا النشف بين مصنوع، هذا القرطاس بين مصنوع، فماذا مقتضى الاحتياط؟ ألا أسجد عليها، فلا يصح السجود عليه لعدم إحراز شرط الصحة فيما يصح السجود عليه. نعم إذا كان القرطاس مأخوذا من جنس ما يسجد عليه فالكتاب عليه لا تضر السجود كما في خبر جميل المتقدم، بشرط أن لا تستوعب الكتابة جميع أجزاء القرطاس بحيث يقع مسمى السجود على أجزاء القرطاس الخالي من الكذب، بحيث أنه في مجال تقع مثل كذي الآن مثلا، وكلش مضغوط مضغوط ما في أجزاء خالية يعني، لأن الكتاب المداد أو بغير شكل جرمن حان بين الجبهة والقرطاس. نعم إذا لم يبقى للكتابة إلا اللون فقط فلا مانعة، وإذا جاز التيمم باليد المخضوبة يعني بالحناء مثلا أو شيء من هذا القبيل. حند أتضح المطلب واضح. قال وهذا الشرط أي المتخذ من النبات على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء وهي القطن والكتن والكتان قبل الغزل يعني، أو هي من غير الملبوس فعلا كذا. قال وهذا الشرط على تقدير جواز السجود، على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح، لأنه تقييد لمطلق النص أو تخصيص لعامه من غير فائدة. لماذا؟ لأن الأخبار التي جوزت ماذا؟ جوزت على المسمى القرطاسية وهذه مطلقة، فما نحتاج هنا إلى التقييدات وما شاكل، لأن ذلك لا يزيله. شلون لا يزيله؟ يعني لا يزيل القرطاس عن حكم مخالفة الآس ومنع السجود إلا على الأرض ونباته، وهو ليس منهما، منه القرطاس ليس الآن منهما، فإن أجزاء النور المنبث فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية في المنع. لاحظ فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردا. على كل ربما هذا المطلب أنا الصور يحتاج إلى وقفة يعني، هذا تمام الكلام، ندرك هذا المطلب من هنا أفضل، وهذا الشرط عشان بكرا الوقت ما كفى، إن شاء الله قد نحاول أن ننتهي منه لندخل إلى البحث الآخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.